نعم. وصار كل واحد يشار إليه بالأصابع هذا متهم بالزنا، فإذا رجع القذفة بهذا الحكم الصارم كان ذلك أقل، أو كان في ذلك تقليل للقذف بالزنا. طيب القذف باللواط ما تقولون فيه كالقذف بالزنا بل أولى، لأنه أشد عارا. فإذا قال لشخص ما إنه لوطي، أو قال إنه أبا الغلمان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على هذا، كان قاذفا وثبتت في حقه الأحكام الثلاثة التي سمعتموها. طيب فإن أقام القاذف 4 شهود يشهدون على ما قال، فهل ترتفع عنه العقوبة؟ الجواب نعم، الجواب ترتفع عنه العقوبة، ويثبت الحكم في المقذوف، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عاما، وإن كان غير بالغ ولا عاقل فله الحكم. فإن قال قائل إذا قذف من ليس محصنا، أي من هو متهم بالزنا، فهل عليه حد القذف؟ فالجواب لا، ليس عليه حد القذف، لأن المقذوف متهم بدون قذفه، فقذفه لم يؤثر شيئا. ولهذا قيد الله تعالى ذلك بقوله والذين يرمون من المحصنات، يعني العفيفات عن الزنا. فإذا كان المقذوف معروفا بالزنا فإن من قذفه لا يحد هذا الحد، ولكن هل يعذر، يعني يؤدب تأديبا يرجعه؟ الجواب نعم، يعذر أي يؤدب تأديبا يرجعه، لأنه ليس له الحق في أن يتهم الناس وإن كانوا محل تهمة وينطق بتهمتهم. وفي هذا دليل على أن أي إنسان يتهم شخصا بشيء من السوء ثم ينطق به فإنه يعذر بذلك، لأن ذلك من العدوان على الغير. ثم قال عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وهذا كالمستثنى مما سبق. إذا رمى الإنسان زوجته والعياذ بالله وقال إنها زنت فإن الحكم يختلف. الذي فهمتم الآن أن من قال عن شخص إنه زنى فماذا يصنع؟ إن لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يثبت في حقه كم حكما؟ 3 أحكام. يستثنى من ذلك الرجل مع زوجته، إذا قذف الرجل زوجته اختلف الحكم. استمع، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ليس عندهم من يشهد لهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويتلو عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولنصور المسألة، رجل قال إن زوجته زنت والعياذ بالله، فنقول إذا سألنا الزوجة وقالت نعم حصل منها ذلك ولكنها تابت، اجلس هنا، ولكنها تابت، ماذا يكون؟ هل عليه شيء؟ لا، لأن المرأة أقرت ولكنها تابت، إلا أنه يعذر لكونه قذفها بما تابت منه. هذه واحدة. إذا أنكرت الزوجة وقالت إنه كاذب، قلنا له هل عندك شهود 4 إذا قال عندي شهود أربعة وأتى بشهود أربعة يشهدون على أن الزوجة قد زنت، سلم الرجل أو لا؟ سلم الرجل وثبت الحد عليها، حد الزنا. طيب، ولكن لاحظوا أن الشهادة بالزنا لا يكفي أن يقول الشاهد رأيت الرجل على المرأة تحرك عجيزته يرتفع وينزل، لا يكفي هذا، لا بد أن يقول رأيت ذكره في فرجها. انتبه، وهذه شهادة عظيمة، شهادة عظيمة. من يستطيع أن يشهد بأن ذكر الرجل في فرج المرأة إلا من كان بينهما؟ على كل حال الشهادة هنا لابد أن تكون بهذا اللفظ، إنه رأى ذكر الزاني في فرجها، وإلا فلا تقبل. طيب، إذا قال ليس عندي شهود والمرأة لم تقر بالزنا، فماذا نصنع؟ اسمع، يقال للرجل اشهد بالله أن امرأتك قد زنت أربع مرات، فيقول أشهد بالله أن زوجته قد زنت كم؟ أربع مرات. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال هذا صار بمنزلة الشهود. قلنا للمرأة الآن إما أن تلاعني يعني تردي شهادات الرجل، وإما أن نقيم الحد عليك. فإذا لاعنت قالت نعم أنا أرد شهادته، فتشهد أربع مرات إنه كاذب فيما اتهمني به أو فيما رماني به، وتقول في الخامسة إيش؟ وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا استثنيت هذه الحال من حكم القاذف؟ لأن من المستبعد جدا أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، لأنه إذا قذف زوجته بالزنا فقد اعترف بتدنيس فراشه، وهذا أمر عظيم لا أحد يقدم عليه، لا أحد يقدم على أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو محق، ولذلك لم يقم عليه حد القذف وإنما حوكم باللعان. فإذا قال قائل لماذا كان الدعاء على الزوج باللعنة والدعاء على الزوجة بالغضب؟ قلنا لأن الزوج أقرب إلى الصواب منها، فلهذا خفف الدعاء عليه باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وشدد على المرأة بإيش؟ بالغضب، والغضب يستلزم اللعنة وزيادة، لأنكم تعلمون كون المرأة تنكر أنها زنت هذا أمر تتبع به السوء عن نفسها، كون الرجل يدعي أن زوجته زنت هذا أمر لا يمكن الإقدام عليه إلا وهو إيش؟ صحيح، إلا وهو حق ثابت. فهذا حكم الزنا إذا قذف الرجل زوجته به. فإن قال قائل رجل اتهم زوجته بالزنا، كان الرجل أبيض والمرأة بيضاء وجاء الطفل أسود، كيف هذا؟ الرجل أبيض والمرأة بيضاء والطفل جاء أسود كأنه الليل المظلم، فاتهمها بذلك، قال لولا أنه قد زنا بها رجل أسود ما جاءت بهذا الأسود. فالجواب أن هذا لا يبيح له أن يقذفها بالزنا، وهذا حرام عليه. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأبوه زيد بن حارثة مختلفان في اللون، لون أسامة أسود ولون أبيه أبيض، ومع ذلك في إجماع المسلمين أنه ابنه، ولا أشكال في هذا. لكن الرجل في الصورة التي ذكرنا، الزوج أسود، نعم الزوج أبيض والزوجة بيضاء والولد أسود، منين جاء هذا؟ نقول هذه القصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعت في عهد الرسول. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو الرجل والزوجة بيضاء، فكيف يكون هذا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب مقنع لا يحتمل المعارضة. قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ الأورق الذي لونه بين البياض والسواد. قال: نعم فيها أوراق. قال: منين جاء؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يمكن أجداده أو جداته ورق. قال: فابنك هذا لعله نزعه عرق. اطمأن الرجل أو لا؟ اطمأن تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له مثلا محسوسا يدركه هو وغيره. اطمأن. إذن يجب على الإنسان إذا ولدت زوجته من لا يشبههما في الشبه أو لا يشبههما في اللون، يجب عليه أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله، وأن يعلم أنه لو كانت زنت حقيقة وهذا الولد من الزاني لكان له شرعا. لمن؟ للزوج شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش إيش؟ وللعاهر يعني الزاني الحجر. فلا يكون في قلبه قلق ولا شك ولا تردد، لأننا نقول له: إن لم يكن لك هذا الولد قدرا فهو لك إيش؟ شرعا. ولا تتهم أهلك. بعض الناس يتزوج امرأة على أنها بكر ثم يراها ليس لها بكارة، فيوقع الشيطان في قلبه 1000 وسواس: أين بكارتها؟ وكيف ذهبت؟ ولعلها قد زنت. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما دمت أقدمت على المرأة على أنها ذات خلق ودين فلا تتهمها بمجرد أنك لم تجد البكارة. البكارة ربما تعبث هي بها، المرأة نفسها تعبث بها وتزول، وربما تزول البكارة من قفزة قفزتها، وربما تزول البكارة من عود سقطت عليه، وربما تزول البكارة من شخص أكرهها وهي صغيرة، لأنه قد يقع الإكراه بين الصغار. فأسباب إزالة البكارة تنحصر في الزنا أو لها أسباب أخرى، لها أسباب أخرى. إذن يا أخي، ما دمت قد رضيت زوجتك وأنت الآن تعرف أنها ذات خلق ودين فلا يهمنك هذا الأمر، ولا تتهمها من أجل هذا الأمر. قل: اللهم بارك لي فيها وبارك لها فيه، واستمر عليها، وإياك أن يوسوس لك الشيطان وساوس كثيرة. وهذه المسألة واقعة، ويسأل عنها بعض الناس، ونطمئنهم ونقول: اطمئنوا، ما دامت المرأة مستقيمة ملتزمة اخترتها أنت لنفسك ولم تر عليها بأسا فاحمد الله. لكن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى هذه الحال أكره زوجته على أن تقر بما يكرهه هو وتكرهه هي، وهو في غنى عن ذلك، تجد يكرهها. ليش؟ ليش ما في بكارة؟ إلا علمين، فيكشف سترها الذي سترها الله به، ويكون في ذلك سوء عاقبة عليه إيش وعليها أيضا، ولا يحل له أن يكرهها ويلجئها بالسؤال، يسكت ويحمد الله ولا ينبش عن شيء قد مضى، لكن يحفظ زوجته. لا مانع أن الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني لولا فضل الله ورحمته علينا لأعنتنا وشق علينا ولم يفرض علينا الحدود التي فيها قوامنا، ولكن الله تواب حكيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها للصواب والسداد. باقي دقيقتين؟ لا بأس. قدم ورقة. ايش يلحق كل من سار على الدرب وصل. نعم لغيره، هذا لغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قول جمعنا الله في مستقر رحمته؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أجيب عن شيء تستشكلونه، وهو أن إمامنا وفقه الله حينما أوتر لم يقنت، هل يكون الوتر باطلا إذا لم يقنت؟ لا، القنوت سنة، إن تركته فلا شيء عليك، وإن أتيت به فهو خير، وهذا في رمضان. في غير رمضان أكثر من عدم القنوت، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه قنت في الوتر، وإن كان قد ورد في ذلك أحاديث، لكن أكثر الأحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، إلا أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما القنوت في الوتر، أن يقول: اللهم اهدني فيما هديت. على كل حال، ترك القنوت لا يعني أن الوتر يبطل. نعم. أما الجواب عن السؤال، وهو قول القائل: جمعني الله وإياك في مستقر الرحمة، فإنه قول لا بأس به، وذلك لأن الجنة رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى يخاطب الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لكنها رحمة مخلوقة وليست رحمته التي هي صفته. وقال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: جمعني الله وإياك في مستقر رحمته، وأقول أنا الآن جمعني الله وإياكم في مستقر رحمته. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا تعارض كلام عالمين في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ؟ إذا تعارض كلام عالمان في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ، هل بالأيسر أم بالأحوط؟
نعم، هذه مسألة تقع كثيرا، إذا تعارض فتوى عالمين، والمراد بالعالمين الموثوقين في علمهما ودينهما، وليس كل من أفتى يكون مصيبا، إذ قد يفتي طالب العلم الصغير الذي لم يعرف من العلم إلا قليلا، فتجده يتصدى للفتوى ويفتي بغير علم، بل بما أمسكه من العلم وليس عنده إلا القليل. هذا في الحقيقة لا يعارض قوله قول العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم وقوله مطرح، إلا إذا أتى بدليل من الكتاب والسنة، وعرض هذا الدليل من الكتاب والسنة على العلماء وأقروها. فالحق أحق يتبع، لأننا نسمع فتاوى من غلمان في العلم، يعني صغارا يفتون في أحاديث، إما أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وإما أحاديث لم يقل بها أحد من العلماء، وعدول العلماء المسلمين عنها وعن العمل بها يدل على أنه لا صحة لها أو لغير ذلك من الأسباب. لكن الكلام الآن فيما إذا تعارض فتوى عالمين موثوقين في علمهما ودينهما فبأيهما نأخذ؟ استمع، قال بعض العلماء: الإنسان مخير، إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا. ومن المعلوم أننا إذا قلنا إنه مخير فإن ظني أنه لا يمكن أن تتساوى فتويان من عالمين من كل وجه، لا بد أن يكون في قلب الإنسان ميل إلى فتوى أحدهما، هذا هو الغالب. وقال بعض العلماء: تأخذ بالأيسر منهما لأنه الأوفق للشريعة، إذ أن هذه الشريعة الإسلامية مبناها على إيش؟ على اليسر. وما دام لم يتبين الأمر فالأولى الأخذ بالأيسر. وقال بعض العلماء: بل الأخذ بالأشد لأنه أحوط، ولكن أقرب الأقوال عندي أنه يأخذ بالأيسر ما دام لم يتبين الحكم من الكتاب والسنة، فليأخذ بالأيسر. هذا بعد أن يتساوى عنده إيش؟ بعد أن يتساوى عنده المفتيان. أما إذا ترجح أحدهما عنده ويقول هذا الذي أفتى أعلم وأدين فليأخذ بفتواه. نظير ذلك رجل مريض ذهب إلى طبيبين واختلفا في وصف الدواء، فبقول أيهما يأخذ؟ طبعا سيأخذ من يترجح عنده أنه أصوب. نعم،
حسابكم الله. يقول السائل: هل الرجل إذا عقد على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها هل يعتبر محصنا أم لا؟
لا يعتبر عقد النكاح إحصانا حتى يحصل الجماع. فلو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وباشرها وقبلها ولم يجامع فليس بمحصن، لا يكون محصنا إلا إذا جامعها. هذا إذا كان هذا أول زواجه، أما لو كان قد تزوج بامرأة أخرى من قبل وجمعها فهو محصن.
ثابكم الله. يقول: ما هو السحاق وما حكمه وما حده؟
السحاق هو أن تباشر المرأة المرأة، وحكمه أنه حرام. أما حده فلا أعلم عنه. نعم.
يقول السائل: يرتدي بعض النساء بعض العباءات المطرزة والمزركشة، هل يجوز لبسها؟
لا يجوز للمرأة أن تلبس في الأسواق شيئا مزخرفا مزركشا، سواء كان العباءة أو ما تحتها، إذا لم يكن مستورا. ولقد سمعتم في قراءة إمامنا هذه الليلة قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ويعني بالثياب هنا العبات وشبهها بعده، غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة من القواعد واشترط لوضعها الثياب أن لا تتبرج بالزينة فما بالك بالشابة. وسمعتم أيضا قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وزينة الرجل الخلخال والخلخال قد يكون له صوت لا يسمع إلا إذا ضربت المرأة برجلها، فنهى الله سبحانه وتعالى المرأة أن تضرب برجلها خوفا من أن يسمع خلخالها. فما بالك بالمرأة تخرج ذراعيها المملوءة بالحلي ويراها الناس بأعينهم، أليس هذا أولى بالمنع؟ عجيب جماعة، بلى والله أولى. فكذلك الثياب المطرزة والمزركشة، ولعل الله تعالى يأتي بليلة نتكلم عن هذا الموضوع كلاما مبسوط مطولا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا قدم الله أو ما الحكمة من تقديم الزاني على الزاني في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل ذي؟
لماذا قدم الزاني؟ ينبغي أن يقول السائل: لماذا قدم الله الزانية في حكم الزنا، يعني في حكم عقوبة الزنا على الزاني، وقدم السارق على السارقة في حكم حد السرقة؟ الأمر واضح يا أخوان، الزنا يكثر في النساء أكثر من الرجال، فلذلك قدم ذكر الزاني على ذكر الزاني، والسرقة تكثر في الرجال أكثر من النساء، فلهذا بدأ بذكر السارق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد المصلي أمامه فرجة في الصف الذي أمامه، هل يتقدم ليسد الفرجة أم لا؟
نعم، إذا وجد المصلي فرجة أمامه فليتقدم إليها ليسد الفرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله. وهذه الخطوات يسيرة ولا تؤثر على الصلاة شيئا، لأنها حركة لتمام الصلاة. وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الحركات في الصلاة خمسة أقسام، الحركات في الصلاة خمسة أقسام، انتبه لها فسوف تسأل عنها إن عاجلا أو آجلا إن شاء الله: واجبة، محرمة، مستحبة، مكروهة، مباحة، يعني تجري فيها الأحكام الخمسة. الحركة في الصلاة خمسة أقسام، وصار كل واحد يشار إليه بالأصابع هذا متهم بالزنا، فإذا رجع القذفة بهذا الحكم الصارم كان ذلك أقل، أو كان في ذلك تقليل للقذف بالزنا. طيب، القذف باللواط ما تقولون فيه كالقذف بالزنا بل أولى، لأنه أشد عارا. فإذا قال لشخص ما إنه لوطي، أو قال إنه أبا الغلمان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على هذا، كان قاذفا وثبتت في حقه الأحكام الثلاثة التي سمعتموها. طيب، فإن أقام القاذف أربعة شهود يشهدون على ما قال، فهل ترتفع عنه العقوبة؟ الجواب نعم، الجواب ترتفع عنه العقوبة، ويثبت الحكم في المقذوف، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد مئة جلدة وغرب عاما، وإن كان غير بالغ ولا عاقل فله الحكم. فإن قال قائل: إذا قذف من ليس محصنا، أي من هو متهم بالزنا، فهل عليه حد القذف؟ فالجواب لا، ليس عليه حد القذف، لأن المقذوف متهم بدون قذفه، فقذفه لم يؤثر شيئا. ولهذا قيد الله تعالى ذلك بقوله والذين يرمون من المحصنات يعني العفيفات عن الزنا. فإذا كان المقذوف معروفا بالزنا فإن من قذفه لا يحد هذا الحد. ولكن هل يعذر يعني يؤدب تأديبا يرجعه؟ الجواب نعم يعذر أن يؤدب تأديبا يرجعه، لأنه ليس له الحق في أن يتهم الناس وإن كانوا محل تهمة وينطق بتهمتهم. وفي هذا دليل على أن أي إنسان يتهم شخصا بشيء من السوء ثم ينطق به فإنه يعذر بذلك، لأن ذلك من العدوان على الغير. ثم قال عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وهذا كالمستثنى مما سبق. إذا رمى الإنسان زوجته والعياذ بالله وقال إنها زنت فإن الحكم يختلف. الذي فهمتم الآن أن من قال عن شخص إنه زنى فماذا يصنع؟ إن لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يثبت في حقه كم حكما؟ ثلاثة أحكام. يستثنى من ذلك الرجل مع زوجته. إذا قذف الرجل زوجته اختلف الحكم. استمع، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ليس عندهم من يشهد لهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرو عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولنصور المسألة، رجل قال إن زوجته زنت والعياذ بالله، فنقول إذا سألنا الزوجة وقالت نعم حصل منها ذلك ولكنها تابت، اجلس هنا، ولكنها تابت، ماذا يكون؟ هل عليه شيء؟ لا، لأن المرأة أقرت ولكنها تابت، إلا أنه يعذر لكونه قذفها بما تابت منه. هذه واحدة. إذا أنكرت الزوجة وقالت إنه كاذب، قلنا له هل عندك شهود أربعة؟ إذا قال عندي شهود أربعة وأتى بشهود أربعة يشهدون على أن الزوجة قد زنت، سلم الرجل أو لا؟ سلم الرجل وثبت الحد عليها، حد الزنا. طيب، ولكن لاحظوا أن الشهادة بالزنا لا يكفي أن يقول الشاهد رأيت الرجل على المرأة تحرك عجيزته يرتفع وينزل، لا يكفي هذا، لا بد أن يقول رأيت ذكره في فرجها. انتبه، وهذه شهادة عظيمة، شهادة عظيمة. من يستطيع أن يشهد بأن ذكر الرجل في فرج المرأة إلا من كان بينهما؟ على كل حال الشهادة هنا لابد أن تكون بهذا اللفظ، إنه رأى ذكر الزاني في فرجها، وإلا فلا تقبل. طيب، إذا قال ليس عندي شهود والمرأة لم تقر بالزنا فماذا نصنع؟ اسمع، يقال للرجل اشهد بالله أن امرأتك قد زنت أربع مرات، فيقول أشهد بالله أن زوجته قد زنت كم؟ أربع مرات. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال هذا صار بمنزلة الشهود. قلنا للمرأة الآن إما أن تلاعني يعني تردي شهادات الرجل، وإما أن نقيم الحد عليك فإذا لاعنت قالت نعم أنا أرد شهادته، فتشهد 4 مرات إنه كاذب فيما اتهمني به أو فيما رماني به، وتقول في الخامسة إيش؟ وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لماذا استثنيت هذه الحال من حكم القاذف؟ لأن من المستبعد جدا أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، لأنه إذا قذف زوجته بالزنا فقد اعترف بتدنيس فراشه، وهذا أمر عظيم لا أحد يقدم عليه، لا أحد يقدم على أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو محق، ولذلك لم يقم عليه حد القذف وإنما حكم باللعان. فإذا قال قائل لماذا كان الدعاء على الزوج باللعنة والدعاء على الزوجة بالغضب؟ قلنا لأن الزوجة أقرب إلى الصواب منها، فلهذا خفف الدعاء عليه باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وشدد على المرأة بإيش؟ بالغضب، والغضب يستلزم اللعنة وزيادة، لأنكم تعلمون كون المرأة تنكر أنها زنت هذا أمر تتبع به السوء عن نفسها، كون الرجل يدعي أن زوجته زنت هذا أمر لا يمكن الإقدام عليه إلا وهو إيش؟ صحيح، إلا وهو حق ثابت. فهذا حكم الزنا إذا قذف الرجل زوجته به. فإن قال قائل رجل اتهم زوجته بالزنا، كان الرجل أبيض والمرأة بيضاء وجاء الطفل أسود، كيف هذا؟ الرجل أبيض والمرأة بيضاء والطفل جاء أسود كأنه الليل المظلم، فاتهمها بذلك، قال لولا أنه قد زنا بها رجل أسود ما جاءت بهذا الأسود. فالجواب أن هذا لا يبيح له أن يقذفها بالزنا، وهذا حرام عليه. أسامة بن زيد رضي الله عنه وأبوه زيد بن حارثة مختلفان في اللون، لون أسامة أسود ولون أبيه أبيض، ومع ذلك في إجماع المسلمين أنه ابنه ولا إشكال في هذا، لكن الرجل في الصورة التي ذكرنا الزوج أسود، نعم الزوج أبيض والزوجة بيضاء والولد أسود، منين جاء هذا؟ نقول هذه القصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وقعت في عهد الرسول، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو الرجل والزوجة بيضاء، فكيف يكون هذا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب مقنع لا يحتمل المعارضة، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أوراق؟ الأورق الذي لونه بين البياض والسواد، قال نعم فيها أوراق، قال من جاء؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق، يمكن أجداده أو جداته ورق، قال فابنك هذا لعله نزعه عرق. اطمأن الرجل أو لا؟ اطمأن تماما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له مثلا محسوسا يدركه هو وغيره، اطمأن. إذن يجب على الإنسان إذا ولدت زوجته من لا يشبههما في الشبه أو لا يشبههما في اللون يجب عليه أن يحفظ لسانه وأن يتقي الله، وأن يعلم أنه لو كانت زنت حقيقة وهذا الولد من الزاني لكان له شرعا. لمن؟ للزوج شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش ايش، وللعاهر يعني الزاني الحجر. فلا يكون في قلبه قلق ولا شك ولا تردد، لأننا نقول له: إن لم يكن لك هذا الولد قدرا فهو لك إيش شرعا، ولا تتهم أهلك. بعض الناس يتزوج امرأة على أنها بكر، ثم يراها ليس لها بكارة، فيوقع الشيطان في قلبه 1000 وسواس: أين بكارتها؟ وكيف ذهبت؟ ولعلها قد زنت. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما دمت أقدمت على المرأة على أنها ذات خلق ودين، فلا تتهمها بمجرد أنك لم تجد البكارة. البكارة ربما تعبث هي بها، المرأة نفسها تعبث بها وتزول، وربما تزول البكارة من قفزة قفزتها، وربما تزول البكارة من عود سقطت عليه، وربما تزول البكارة من شخص أكرهها وهي صغيرة، لأنه قد يقع الإكراه بين الصغار. فأسباب إزالة البكارة تنحصر في الزنا، أو لها أسباب أخرى، لها أسباب أخرى. إذن يا أخي، ما دمت قد رضيت زوجتك وأنت الآن تعرف أنها ذات خلق ودين، فلا يهمنك هذا الأمر، ولا تتهمها من أجل هذا الأمر. قل: اللهم بارك لي فيها وبارك لها فيه، واستمر عليها، وإياك أن يوسوس لك الشيطان وساوس كثيرة. وهذه المسألة واقعة، ويسأل عنها بعض الناس، ونطمئنهم ونقول: اطمئنوا، ما دامت المرأة مستقيمة ملتزمة اخترتها أنت لنفسك ولم تر عليها بأسا فاحمد الله. لكن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى هذه الحال أكره زوجته على أن تقر بما يكرهه هو وتكرهه هي، وهو في غنى عن ذلك، تجد يكرهها. ليش؟ ليش ما في بكارة؟ إلا علمين، فيكشف سترها الذي سترها الله به، ويكون في ذلك سوء عاقبة عليه إيش وعليها أيضا. ولا يحل له أن يكرهها ويلجئها بالسؤال، يسكت ويحمد الله ولا ينبش عن شيء قد مضى، لكن يحفظ زوجته. لا مانع أن الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني لولا فضل الله ورحمته علينا لأعنتنا وشق علينا ولم يفرض علينا الحدود التي فيها قوامنا، ولكن الله تواب حكيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها للصواب والسداد. باقي دقيقتين؟ لا بأس، قدم ورقة. ايش يلحق كل من سار على الدرب وصل. نعم، لغير هذا، لغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قول جمعنا الله في مستقر رحمته؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أجيب عن شيء تستشكلونه، وهو أن إمامنا وفقه الله حينما أوتر لم يقنط، هل يكون الوتر باطلا إذا لم يقنط؟ لا، القنوط سنة، إن تركته فلا شيء عليك، وإن أتيت به فهو خير. وهذا في رمضان، في غير رمضان أكثر من عدم القنوط، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه قنت في الوتر، وإن كان قد ورد في ذلك أحاديث، لكن أكثر الأحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في الوتر، إلا أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما القنوت في الوتر، أن يقول اللهم اهدني فيما هديت. على كل حال ترك القنوت لا يعني أن الوتر يبطل. نعم. أما الجواب عن السؤال وهو قول القائل جمعني الله وإياك في مستقر الرحمة، فإنه قول لا بأس به، وذلك لأن الجنة رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى يخاطب الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لكنها رحمة مخلوقة وليست رحمته التي هي صفته. وقال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: جمعني الله وإياك في مستقر رحمتي، وأقول أنا الآن جمعني الله وإياكم في مستقر رحمتي. نعم.
سابكم الله. يقول السائل: إذا تعارض كلام عالمين في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ؟ إذا تعارض كلام عالمان في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ؟ هل بالأيسر أم بالأحوط؟
نعم، هذه مسألة تقع كثيرا، إذا تعارض فتوى عالمين، والمراد بالعالمين الموثوقين في علمهما ودينهما، وليس كل من أفتى يكون مصيبا، إذ قد يفتي طالب العلم الصغير الذي لم يعرف من العلم إلا قليلا، فتجده يتصدى للفتوى ويفتي بغير علم، بل بما أمسكه من العلم وليس عنده إلا القليل. هذا في الحقيقة لا يعارض قوله قول العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم وقوله مطرح، إلا إذا أتى بدليل من الكتاب والسنة، وعرض هذا الدليل من الكتاب والسنة على العلماء وأقروه، فالحق أحق يتبع. لأننا نسمع فتاوى من غلمان في العلم، يعني صغارا يفتون في أحاديث، إما أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وإما أحاديث لم يقل بها أحد من العلماء، وعدول العلماء المسلمين عنها وعن العمل بها يدل على أنه لا صحة لها أو لغير ذلك من الأسباب. لكن الكلام الآن فيما إذا تعارض فتوى عالمين موثوقين في علمهما ودينهما فبأيهما نأخذ؟ استمع. قال بعض العلماء: الإنسان مخير، إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا. ومن المعلوم أننا إذا قلنا إنه مخير فإن ظني أنه لا يمكن أن تتساوى فتويان من عالمين من كل وجه، لا بد أن يكون في قلب الإنسان ميل إلى فتوى أحدهما، هذا هو الغالب. وقال بعض العلماء: تأخذ بالأيسر منهما لأنه الأوفق للشريعة، إذ أن هذه الشريعة الإسلامية مبناها على إيش؟ على اليسر، وما دام لم يتبين الأمر فالأولى الأخذ بالأيسر. وقال بعض العلماء: بل الأخذ بالأشد لأنه أحوط، ولكن أقرب الأقوال عندي أنه يأخذ بالأيسر ما دام لم يتبين الحكم من الكتاب والسنة، فليأخذ بالأيسر. هذا بعد أن يتساوى عنده إيش؟ بعد أن يتساوى عنده المفتيان. أما إذا ترجح أحدهما عنده ويقول هذا الذي أفتى أعلم وأدين فليأخذ بفتواه. نظير ذلك رجل مريض ذهب إلى طبيبين واختلفا في وصف الدواء، فبقول أيهما يأخذ؟ طبعا سيأخذ من يترجح عنده أنه أصوب. نعم.
حسابكم الله. يقول السائل: هل الرجل إذا عقد على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها هل يعتبر محصنا أم لا؟
لا، لا يعتبر عقد النكاح إحصانا حتى يحصل الجماع. فلو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وباشرها وقبلها ولم يجامع فليس بمحصن، لا يكون محصنا إلا إذا جامعها. هذا إذا كان هذا أول زواجه. أما لو كان قد تزوج بامرأة أخرى من قبل وجامعها فهو محصن.
ثابكم الله. يقول: ما هو السحاق وما حكمه وما حده؟
السحاق هو أن تباشر المرأة المرأة، وحكمه أنه حرام. أما حده فلا أعلم عنه. نعم.
يقول السائل: يرتدي بعض النساء بعض العباءات المطرزة والمزركشة، هل يجوز لبسها؟
لا يجوز للمرأة أن تلبس في الأسواق شيئا مزخرفا مزركشا سواء كان العباءة أو ما تحتها إذا لم يكن مستورا. ولقد سمعتم في قراءة إمامنا هذه الليلة قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ويعني بالثياب هنا العبات وشبهها بعده، غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة من القواعد واشترط لوضعها الثياب ألا تتبرج بالزينة فما بالك بالشابة. وسمعتم أيضا قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وزينة الرجل الخلخال، والخلخال قد يكون له صوت لا يسمع إلا إذا ضربت المرأة برجلها، فنهى الله سبحانه وتعالى المرأة أن تضرب برجلها خوفا من أن يسمع خلخالها. فما بالك بالمرأة تخرج ذراعيها المملوءة بالحلي ويراها الناس بأعينهم، أليس هذا أولى بالمنع؟ عجيب يا جماعة، بلى والله أولى. فكذلك الثياب المطرزة والمزركشة. ولعل الله تعالى يأتي بليلة نتكلم عن هذا الموضوع كلاما مبسوط مطولا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا قدم الله أو ما الحكمة من تقديم الزاني على الزاني في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل ذي؟
لماذا قدم الزاني؟ ينبغي أن يقول السائل: لماذا قدم الله الزانية في حكم الزنا، يعني في حكم عقوبة الزنا على الزاني، وقدم السارق على السارقة في حكم حد السرقة؟ الأمر واضح يا أخوان، الزنا يكثر في النساء أكثر من الرجال، فلذلك قدم ذكر الزاني على ذكر الزاني. والسرقة تكثر في الرجال أكثر من النساء، فلهذا بدأ بذكر السارق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وجد المصلي أمامه فرجة في الصف الذي أمامه هل يتقدم ليسد الفرجة أم لا؟
نعم، إذا وجد المصلي فرجة أمامه فليتقدم إليها ليسد الفرجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله. وهذه الخطوات يسيرة ولا تؤثر على الصلاة شيئا، لأنها حركة لتمام الصلاة. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الحركات في الصلاة خمسة أقسام، الحركات في الصلاة خمسة أقسام، انتبه لها فسوف تسأل عنها إن عاجلا أو آجلا إن شاء الله. واجبة، محرمة، مستحبة، مكروهة، مباحة، يعني تجري فيها الأحكام الخمسة. الحركة في الصلاة خمسة أقسام، نعم.